بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في ما الغنيمة المنقولة، وبعدما قسم الغنيمة بقسمين، ما يصح تمليكه وما لا يصح. بعد ذلك جاء بفروع، أن المصنف رضوان الله عليه ذكر هناك فروع، منها يعني الفرع الأول قال: إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح، ويمكن أن يقال يصح في قدر حصته، ويكون الثاني أحق باليد على الأول على قول. ولو خرج هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه، ولو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه. في هذه الفارع ذكر أربع مسائل أو خمس مسائل. أولا قال: إذا باع أحد الغانم شيئا غانما شيئا أو وهبه لم يصح، أن مبايعة الغانمين والتعادي فيما بينهم غير صحيح، لا يجوز ولا يصح للغانمين ما أخذه عند استيلاء على العدو يجمعون الأشياء، فمن أخذ شيئا هل يجوز له أن يتملكه؟ هل ملكه بمجرد ما استطاع يعني وقع يده عليه أو لا؟ يقول: لا، لا يجوز بيع ولا هبة. فإذا باع أحدهم شيئا إلى الآخر وجد شيء فأعجبه والآخر طلب منه فباعه بمبلغ كذا أو وهبه، هذا الشيء، هذه المعاملة غير صحيحة، فالتعامل فيما بينهم لا يصح. هذا أولا. ثانيا، هناك قول آخر ويمكن أن يقال يصح في قدر حصته، يعني كل واحد منهم إذا تسلط على شيء، استولى على شيء فأخذه يملكه بمقدار ما يستحق فيه في الغنيمة. إذا كان هذا الشيء بمقدار الغنيمة ما حصته أو أقل من ذلك هو يملكه بمجرد ما أخذه. هذا القول الآخر أشار إليه مصنف رضوان الله عليه، ويمكن أن يقال يصح في قدر حصته. الأمر الثالث الذي ذكره قال: ويكون الثاني أحق باليد على الأول على قول. وإذا قلنا أنه لا يصح، البيع لا يصح والهبة لا يصح، مع ذلك إذا الأول ذهب إلى الآخر أو باعه فوصل إلى يد الثاني، اليد الثاني هو أولى بما في يده من الأول، يعني ليس للأول أن يطالبه، بما أن البيع غير صحيح، لأن الأول لم يكن مالكا حتى يكون بيعه صحيح. وكذلك إذا قلنا أن البيع صحيح، كذلك الثاني أولى بالتصرف فيما بيده من الأول. فعلى ذلك سواء قلنا أن البيع صحيح أو غير صحيح، بما أنه لم يملك فأعطى إلى الآخر ما لا يملك فالبيع لم يتحقق، ولكن لم يكن له كذلك حق في التصرف، ولذلك الثاني الذي هو الآن فعلا بيده هو أولى بهذا المال منه، سواء قلنا بأن من تسلط على شيء يملكه أو لم نقل بذلك. على كلا التقديرين من هو الآن متصرف فيه هو أولى، والبيع كذلك غير صحيح، سواء قلنا أن من استولى على شيء ملكه أو لم يملك، حتى إذا ملكه إن شاء الله سوف نذكر أن البيع غير صحيح، لأنه في الحقيقة لا يعرف مقدار الذي له ولا يعرف عين الذي سوف يتعلق به، فعلى ذلك ولو كان حقه بمقدار حصته ولكن لم يتعين في هذا الشيء. إن شاء الله هذا بالتفصيل نقول. والأمر الثالث إذا حصل النقل فيما بينهم المنقول إليه هو أولى من المنقول عنه، هو أعطى إلى الآخر بمجرد ما وصل إلى يد الآخر هو أولى. والأمر الرابع أن المنقول إليه إذا خرج إلى دار الحرب، يعني واحد من المؤمنين أخذ شيئا ثم وهب إلى الآخر أو ضاع إلى الآخر والآخر أخذه ودخل إلى دار الحرب، عاد إلى دار الحرب، هذا المال لا يعاد إلى من دفع إليه، يعني بعدما يؤخذ من دار الحرب، أو إذا هو أراد أن يعيد بما أنه دخل في دار الحرب أراد أن يعيد المال لا يعيد إلى من أخذ منه، بل يعيد إلى بيت المال إلى المغنم. هذا كمن مثلا واحد من الناس سرق شيئا أو تصرف تصرفا غير صحيح فذهبه إياكم أو باع، لا يجوز للمشتري يعيد إلى البائع لأن البائع غير مالك. هذا الخطأ الذي قد يحصل لكثير من الناس، يشترون شيئا من دكان أو من مكان يعرفون أنه كان غصبيا ثم يعيدونه إلى صاحب الدكان ويأخذون ماله، هذا صابون للضمان لأن هذا المال لم يكن له حتى يعيد إليه، يجب عليه أن يعيد إلى صاحبه لا إلى من أخذ منه، فهو بعدما أخذ بيده لا يجوز أن يسلط مجددا السارق على المسروق، بل عليه أن يعيد المال إلى صاحبه لا إلى من أخذ منه. فيما نحن فيه يكون هكذا، إذا هو خرج إلى دار الحرب عند إعادة المال لا يعود المال إلى من أخذ منه، بل يعود المال إلى المغنم إلى مجموعة الغنيمة. يعني الأمر الخامس إن كان الغابض لشيء من الغنيمة غير الغانمين، إلى هنا كان الفرض أن الغانمين فيما بينهم يتبادلون، فالغانمين هم كان من واجبهم أن يأخذوا في المستقبل قطعا لهم سهم في ذلك، ولكن إذا أحد من الناس الذين ليس له شأن في الحرب ولا يستحق في الغنيمة شيئا، إذا هو أخذ شيئا من الغنائم كذلك لا يملكه ولا بد أن يعيد إلى مكانه، وليس له أولوية في التصرف. اليد الذي هي أولى بالتصرف اليد التي له حق في الغنيمة، ولكن من كان خارج عن إطار الحرب فهو لا يستحق شيئا، بما أنه لا يستحق شيئا إذا استولى على شيء كذلك ليس له أولوية بوضع اليد على هذا الشيء. هذا إجمال ما قاله رضوان الله عليه، قال إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح، إن لم يصح البيع أو الهبة، ويمكن أن يقال يصح في قدر حصته، ويكون الثاني أحق باليد على الأول على قول، ولو خرج هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه، ولو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه. هذا البحث إذا أردنا أن نفهم، يعني أن نتأمل في هذا البحث، لابد أن من مقدمة، وهو أن نتخذ موقفا، نعين موقفنا من الغنيمة، هل أن الغنيمة ملك للغانم، وإذا ملك للغانم بمجرد الاستيلاء هو يملكه، ما هو الحكم في ذلك؟ أن فقهاءنا رضوان الله عليهم أو فقهاء الإسلام اختلفوا في هذا الأمر في باب الحرب، من يتسلط على شيء، يعني عندما يبدأون بجمع الغنائم من البيوت أو من الأماكن الأخرى، هذه الغنائم التي يأخذونها هل يملك الغانم ولو بمقدار حصته أو لا؟ في هذه المسألة خلاف إلى أقوال. القول الأول، كل مجاهد عندما يجمعون الأموال هو تملك ما استولى عليه، تملك ما استولى عليه بمقدار حصته لا أكثر. هذا القول من الأقوال التي سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام، قد يكون المسلمون ذهبوا إلى مناطق أهل الحرب فحاربوهم فأخذوا منهم الغنائم وجمعوا غنائمهم ليحملوا إلى وطنهم إلى دار الإسلام. وقد يكون العدو هجم على المسلمين، قاتل المسلمين في دار الإسلام، فالمسلمين استطاعوا أن ينتصروا عليهم ويغلبوا عليهم، فأخذوا أموالهم، أموال المشركين، أخذوا وجمعوا الأموال. قول يقول أي مسلم أخذ شيء منهم فهو ملكه بمقدار ما يستحق في المغنم لكل الغنيمة ويملكه. وهذا هو القول المشهور عند فقهائنا، كما صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذا القول يقول كما صرح به غير واحد منا بل هو ظاهر الجميع، يعني ظاهر الجميع فقهائنا أن من استولى على شيء فهو يملكه بمقدار حصته. هناك قول ثاني وهو نفس الحر، هذا يقول سواء كان في دار الإسلام أو في دار الشرك، دار الكفر، دار العدو، على كلا التقديرين من أخذ شيئا، اغتنم شيئا من أموال المشركين هو يملكه بمقدار حصته. القول الثاني لا، أنه إذا كان في دار الإسلام يملكه، ولكن إذا كان في دار الشرك لا يملكه. فالغنيمة التي يأخذه المسلم المجاهد عن المشركين في دار الإسلام يملكه بمقدار حصته، هذا قول أبي حنيفة. هناك قول آخر وهو أن الغانم يملك ما اغتنمه إذا أخذه بقصد التملك، يعني من أخذ المال في الحرب إذا أخذ بقصد التملك ملكه، ولكن لا، إذا هو يساعد بعد انتهاء الحرب، بدأوا بجمع الأساس جمع الغنائم، هو يساعد الإمام في جمع الغنائم لأن يجعله في مغنم، ما نوى تملك الشيء فلا يملكه. إذا نوى التملك يملكه، وإذا لم ينوي التملك لا يملكه. فملكية المستولى عليه للمستولي إنما تتم إذا نوى التملك، ولكن إذا لم نوى التملك فليس له، فلا يكون هو صاحبه. القول الرابع أن الملكية لا يحصل إلا إذا خصصه الإمام به، يعني إذا إمام خصصه وأعطاه الشيء فهو مالك، وإلا لا يملك. أو بعبارة أخرى، إذا أخذ شيئا من غنائم لا يملك هذا الشيء الذي أخذه إلا بعد أن الإمام جعل هذا من حصته، هو أخذ بيده. إذا الإمام عندما قسم الأموال جعل هذا الشيء له يصبح ماله. والقول الآخر، القول الخامس، أن هذه الغنيمة التي استولى عليه وأخذه بيده، إذا بعد ذلك إمام جعل هذا من حصته يكشف أنه منذ أخذه كان مالكا، يعني تغنيم إمام له، جعل الإمام له هذا المال كاشف عن الملك السابق، كبحث الإجازة في الفضولي. نعم، هل كاشفة أو ناقلة؟ هنا تقسيم الإمام في قول الرابع يكون ناقلة، وفي قول الخامس يكون كاشفة أو كاشف. تقسيم الإمام كاشف أن أنه ملكه منذ أخذه، ويترتب عليه بعض الآثار. طبعا هذه هي الأقوال الخمسة. ثم لابد أن نرى هذه الأقوال الخمسة التي ذكر أيها صحيح، ونحن أي قول من الأقوال ننتخبه. أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه، ولعل الشهيد قبله رضوان الله عليه، وكثير من الفقهاء كما أشار إليه اختاروا هذا القول بأن من استولى على شيء يملكه بمقدار حصته، واستدلوا على ذلك بأمور. منها قالوا أن الروايات التي تدل على أن الخمس للإمام تدل على أن الباقي للمقاتلين، فعلى ذلك هذا المال خمسه للإمام وخمسه للمقاتلين، فإذا أخذ شيئا منها هو من المقاتلين يملكه. هذا من الأغوال. كما أن بالنسبة إلى أصل الخمس، أصل الخمس عندما تعلق الخمس بالمال قبل أن يدفع شيئا، يظن أن الخمس بمجرد إتيان السنة الخمس متحقق، فبتحقق المال حق الإمام وحق السادة موجود في مال غير مخمس، ولذلك التصرف في مال غير المخمس لابد أن يكون بإذن الشريك، لأن من شارك إذا كان هناك مشاركة في مال لا يجوز للشركاء أن يتصرفوا في المال إلا بإذن سائر الشركاء، يعني كل شريك لابد أن يستأذن من شريك آخر حتى يستطيع أن يتصرف، لأن الشركة شركة مشاعة، لأن المال مقسم بينهم بالإشاعة لا بالإفراز. بما أنه هكذا فهو فعندما نقول أن المال خمسه للإمام والباقي للمجاهدين، فمعناه بمجرد الغنيمة هذا أصبح للمجاهدين. هذا من الأدلة. ومما استدلوا بها روايات التي دلت تدل على أن القتال لو لم يكن بإذن الإمام فالغنيمة كلها للإمام ولا يملك المجاهدون من الغنيمة شيئا. مفهوم هذا الكلام إذا كان الحرب إذا كانت الحرب بإذن الإمام فالغنيمة منقسم بين الإمام خمسها وأربعة أخماس للمجاهدين، فهذا دليل على أن بمجرد الحرب يعني بمجرد اغتنام الغنيمة للمجاهدين، فإذا كان الغنيمة للمجاهدين فمن أخذ شيئا منها أخذ ماله، إذا كان بمقدار سهمه بمنحصته أو أقل من ذلك. الدليل الآخر الذي ذكر في هذا الأمر أن الغنائم بمنزلة المباحات، الشيء المباح الشيء الذي لا مالك له يجوز لكل إنسان أن يتملكه يأخذه، كما أنك إذا وجدت شيئا مطروحا في الصحراء أو إذا وجدت شيئا مطروحا في الصحراء أو في الشارع وتعلم أن صاحبه رفع يده عن هذا المال، كما تجده في الزبالة مرمي في الزبالة أن صاحبه لا يريده، فكل من حاز ملك كل من أخذ هذا الشيء ومالك، أن هذا المال الذي هو غنيمة خرج من ملكية الكفار فهو مثل المباحات، فمن حاز ملك من أخذ شيء منها ملك. هذا كذلك مما قيل في هذا الأمر. ومنها نحن إذا قلنا أن الغنيمة لا تدخل في ملك المجاهدين يستلزم ملك بلا مالك، لأن المفروض أن المشركين خرج مال من أيديهم لا يملكون شيئا بعد انتصار المسلمين على المشركين، المشركون هم مسلوب المال، فإذا كان مسلوب المال فأموالهم تصبح أموالا بلا مالك، والملك بلا مالك لا يصح، ولذلك لابد أن يكون الملك له صاحب، وصاحب هذه الأملاك والأشياء والغنائم هم المجاهدون.
لا يمكن القول بأن الملك للإمام
هم الأدلة التي استدلوا قالوا للإمام خمس الباغي للمجاهدين، فعلى ذلك استدلوا بهذه الأدلة أن المال يجوز لكل مجاهد، يعني إذا استولى على شيء وأخذه هو يملكه بمقدار حصته، إذا كان أغن من حصة فهو وكذلك له حق في باقي الغنيمة، وإذا كان بمقدار حصة يملكه، وإذا كان أكثر من حصة يملك ما بمقدار ما له حق في بيت المال يعني في الغنيمة. صاحب الجواهر رضوان الله عليه هناك يطرح بعض الشبهات ويدفع تلك الشبهات عن هذا القول، منها أنا يعني بتعبيرنا بإبارة منا تسهيلا للمطلب إن قلت إن كان الغانم يملك ما اغتنمه كيف يخرج عن ملكه إذا تركه؟ يعني إذا كان الغنيمة من استولى على شيء حتى ولو لم ينوي التملك، بمجرد الاستيلاء هو مالك، فعند ذلك كيف هذا الإنسان إذا تركه في الغنائم خرج عن ملكه؟ الملك إذا كان هو مالك، فلماذا بتركه في الغنائم أخذه ثم ذهبوا إلى مكان مخزن الغنائم جعلوه في الغنائم؟ هذا يخرج عن ملكه، فهذا يدل على أن ملكه لم يحصل. أجاب عن ذلك بأن هذا الأمر صار في كل شيء، أي شيء أعرضت عنه وهو كان ملكه يخرج من الملكية. هذا الغطاس ملكي، إذا تركته ويخرج من ملكي، فالإعراض من الأمور التي يخرج الأملاك عن ملك أصحابها. فكذلك هذا الإنسان عندما استولى عليه الشيء وأخذه صار مالكا، وعندما تركه في بيت المال أو في الغنيمة أو في أي مكان وأعرض عنه فهو خرج عن ملكي بالإعراض، فلا ينافي ملكيته مع خروجه عن الملك إذا تركه في الغنائم. كذلك الشبهة الثانية التي ذكر يعني ذكر هنا، إذا ملك المغانم ما أخذه فكيف يجوز للإمام أن يخص كل فريق؟ يعني هذا من المسلمات أن الإمام يجوز له أن يقسم بيت المال بما يرى، الغنيمة بما يرى، قد يخصص بعض الأشياء لبعض المؤمنين، لطائفة كذا هذه الأموال لفلان أو لفريق كذا، يجوز للإمام أن يفعل. فإذا كان من استولى على شيء ملكه كيف الإمام يتصرف هذا التصرف وعلى حسب رأيه يقسم الأشياء بين الأشخاص وبين المجاهدين؟ فمعنى أن الإمام هو مستول على التقسيم أنه يكشف أن قبل التقسيم لم يملك أحد شيئا، ولذلك يجوز للإمام أن يفعل ذلك. أجاب عن ذلك بأن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا حق للإمام أن يتصرف في مال المجاهدين فهو يملكه، ولكن حكم الإمام ورأي الإمام حاكم على ما اختاره أحد الغانمين أحد المجاهدين. فلا ينافي أن يكون يد الإمام مفتوح في التقسيم بما يرى مع كون المستولى على شيء مالكا للشيء، فحكم الإمام هو في الحقيقة حاكم على ما اختاره أحد الغانمين. فلا منافاة بين أن نقول أن الغانم يملك ما استولى عليه بمقدار حصته، وأن نقول أن للإمام أن يخص كل من المجاهدين بما يراه من الغنائم، لا منافاة بينهما. كذلك من الشبهات، إذا بالنسبة إلى من أخذ شيئا استولى عليه شيء، إذا قلنا أنه ملكه يجب عليه أن يدفع إذا كان شيء الزكاة أو خمسه، أو إذا كان عليه حق يجب عليه أن يدفع في حقه، مثلا من كان مدينا دينا على ذمته، فإذا استولى على شيء في الغنيمة إذا كان هذا الاستيلاء دليل على الملكية فملكه يجب عليه أن يدفع في قرضه فيما عليه من الدين أو فيما عليه من النفقة بأهله، أو إذا كان شيئا زكويا فيه زكاة يجب عليه إخراج الزكاة. بينما الفقهاء يقولون ليس لا يجب عليه قبل القسمة، قبل أن الإمام يقسم فيما بينهم لا يجب عليه دفع الزكاة أو دفع الحقوق المالية أو دفع ما عليه من الديون من هذا المال، لا يجب. فيكشف ذلك أنه غير مالك، ولذلك لا يجب عليه الزكاة ولا يجب عليه هذه الأمور. أجاب رضوان الله عليه أنه أن دفع الحقوق الشرعية في المال أو تعلق الحقوق الشرعية بالمال إنما يكون إذا كان المال ملكا ثابتا، ولكن إذا كان ملك مراعى ملك غير ثابت غير حاصم فعند ذلك لا يجب عليه. يعني الزكاة إنما يدفع إذا ملك الإنسان شيئا بملك ثابت، ملك جازم، لا بملك مراعى وملك غير ثابت متزلزل. بما أن للإمام التصرف وبعد ذلك يمكن أن يتصرف، فهو لا يجوز، لا يجب عليه دفع الزكاة أو دفع ما عليه من الحقوق الشرعية أو دفع ما عليه من الديون. فلا يدل عدم وجوب دفع الزكاة أو دفع الديون عن هذا المال على عدم ملكيته، بل أن ملكيته موجودة ولكن ملكية متزلزلة مراعى باختيار الإمام. ولذلك هذا كذلك لا منافاة بين استيلائه وبين عدم وجوب دفع ما عليه من الحقوق الشرعية. كذلك شيء آخر بالنسبة للغنائم، أن الغنائم للمجاهدين، وكذلك لمن حضر الميدان ولو لم يكن مجاهدا كالنساء، وحتى الأولاد الصغار يقول لهم قسط من الغنيمة، منها من ولد قبل قسمة الغنيمة أو المدد، إذا جاء المدد قبل قسمة الغنيمة هناك جهاد وحرب، فالإمام أرسل إلى جمع من المؤمنين أن يأتوا من بلد بعيد، وهم وصلوا إلى ميدان الحرب بعد انتهاء الحرب وقبل القسمة. يعني هؤلاء المدد كذلك مشاركون في الغنيمة، إذا وصلوا بعد التقسيم ليس لهم حق، ولكن إذا التحقوا بالمجاهدين بعد انتهاء الحرب وقبل القسمة لهم قسط في الغنيمة. فهذا المولود وهذا الجديد الذي هو شريك في الغنيمة كاشف أن الغنيمة لا زال ليس ملكا لمجاهدين، ولذلك هو ينضم إلى هذا الأمر. فهذا يكشف هذا، يعني إن قلت أن القائل يقول أنهم أن المجاهدين لا يملكون الغنيمة قبل القسمة، والدليل على ذلك أن من لحق بالمجاهدين كمدد للمجاهدين، أو إذا ولد طفل في أثناء الحرب يعني قبل القسمة هو شريك في الغنيمة، دال على أن الغنائم ما صارت ملكا للمجاهدين. أجاب عن ذلك أن مثله مثل الوقف الموقوفات، إذا كان وقف على الذرية، الوقف على الذرية يشمل كل من هو ذرية لهذا الإنسان الذي وقف الشيء، فإذا ولد ولد جديد هو شريك في هذا الوقف، ولو يعني مولود جديد ولو لم يكن عند الوقف موجودا عندما وقف الواقف شيئا لذريته، لم يكن هذا ذريته لأنه لم يكن موجودا أبدا، بعدما يولد الأولاد الجديد كذلك شركاء في منافع الوقف. هذا كذلك هذه غنيمة للمجاهدين، من استولى عليه يأخذ بمقدار حصته، يعني مالك بمقدار حصته، ولكن إذا جاء المدد أو إذا جاء ولد بعض الأولاد الصغار في أثناء الحرب في الميدان قبل القسمة فهم شركاء، ولا منافاة بين أن السابقون هم كذلك تملكوا بمقدار حصتهم، يصير حصتهم أقل بانضمام جمع من المدد أو أولاد آخرين. هذه الأجوبة التي يذكره
هذا الجواب قياس بين الوقف والغنيمة.
هذا ليس، هو لا يريد أن يقول الدليل على ذلك، إذا قياس عبارة أن يكون حكم ثابت في شيء فنسري الحكم إلى المغيس عليه، على المغيس، يعني إذا نحن جعلنا حكم المغيس عليه على المغيس هذا قياس، دليل قام على شيء على المغيس عليه، نحن نغيس الشيء عليه ونسل الحكم إلى المغيس، هذا قياس. هو لا يقول ذلك، هو يعني هذا جواب نقضي في الحقيقة، هو يقول أنكم تقولون أن مشاركة المدد ومشاركة الأولاد الجدد هذا مناف للملك، أو ليس منافات، لا منافات، مثله كمثل الوقت، كما أنه هناك ليس منافات، يأتي مثالا لأن الحاق الجديد إلى الشيء لا يكشف أن السابق لم يكن يملك شيئا.
يعني هذا ليس بدليل وإنما تأييد.
نعم يعني دفء للشبهة. هو استدل بأدلة التي ذكرناها سابقا ولكن دفء للشبهة، هذه الشبهات التي هو رضوان الله عليه يطرح ويجيب عن هذه الشبهات، فهذا الشبهات التي طرحوه في هذا الأمر. فعلى كل حال هذا ما قاله يعني سام الجواهر رضوان الله من الشبهات وأجاب عنه واختار هذا القول وقواه. كذلك إن شاء الله نتابع البحث في هذه المسألة ومناقشاتنا بالنسبة إلى أدلة هذا الحكم الذي نسب إلى المشهور إن شاء الله في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.